اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لقيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسقنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن وصلنا البارحة للتطبيق، صحيح؟ لم نطبق الأصول الرجالية. طيب، فإذا بدأ أصحاب الأئمة عليهم السلام في التأليف في علم الرجال في أعصارهم، يعني في عصر الأئمة عليهم السلام، غير أنه لم يصل إلينا شيء من مؤلفاتهم، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس الثالث. أظن يتعرض إلى أول من ألف في علم الرجال في زمن الأئمة عليهم السلام من أصحابهم، هل هو عبد الله بن جبلة الكناني، أو أنه مثلا هو شخص آخر، سوف يتعرض يشير في الدرس اللاحق إلى أسماء المصنفين الذين صنفوا في زمن الأئمة عليهم السلام في علم الرجال. فإذا يقول بدأ أصحاب الأئمة، كما ثبت لدينا أنه في عصر الأئمة ألف بعض الرواة كتبا في الرجال أو في علم الرجال، ولكن غير أنه لم يصل إلينا شيء من مؤلفات. نحن لم يصل إلينا شيء، إلى من وصلت هذه المؤلفات واستفاد منها إنما وصلت للشيخ الكشي مثلا، وصلت للشيخ النجاشي، للشيخ الطوسي، وهم ليسوا في زمن الأئمة عليهم السلام، صحيح؟ طيب، فيقول: وأما الأصول الرجالية المؤلفة قريبة من أعصارهم، نعم قريبة من عصر الأئمة، لكنها ليست في عصرهم، فهي عبارة عن، وذكرنا بالبارحة أول كتاب رجال الكشي، وهو أن قلنا من طبقة الشيخ الكليني، معروف الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي. نعم، المتوفي عام 329 للهجرة، الشيخ الكليني متوفي عام 329 للهجرة. فإذا هو تأليف محمد بن عمر بن عبد العزيز أو بن عمر، أنا بذهني استهام بن عمر، هذا تأكيد بن عمر، أنا بدنا عن بالي أنه راجع فيه أنه بن عمر ولا بن عمر، هذا مراجعة بس. بن عبد العزيز المعروف بالكشي، والكش بالفتح والتجديد، بلد معروف على مراحل، يبين أنه من أي منطقة، على مراحل من سمرقند، بس يقول مراحل يعني على مسافة، المرحلة المسافة التي يقطعها المسافر في يومه، يقول هي بلد بعيدة من معروف على مراحل من سمرقند، يعني بعيدة بمسافات من منطقة اسمها عليكم السلام صلى الله سمرقند. والمؤلف من عيون الثقات بلا شك، والعلماء ومن علمائنا الثقات عليكم السلام صلى الله، بصير بالأخبار والرجال، يعني له خبرة بالأخبار، له خبرة بالرجال، من تلاميذ ابن نضر منصر، ابن نضر بالضاء، هنا في يوجد خطأ مطبعي في الكتاب، ابن نضر محمد بن مسعود المعروف بالعياشي، وهذا ايضا من علمائنا المعروفين الكبار، الذي كان بيته على ما يقال كان بيته مرتعا للشيعة للعلم والتعلم، يعني كان يقصد فقط للتعلم، وقد بذل هذا الأستاذ يعني، وهو ابن نضر محمد بن مسعود، وقد بذل ما ورثه عن أبيه في سبيل التعليم وطلب العلم، فتح بيته ليتعلم الناس ويأخذ ويستفيد منه. فإذا على حال ترجمة صغيرة للأستاذ، وقد لخص، طيب ذكرت البارحة أن كتاب الشيخ الكشي الذي ألفه بنفسه لم يصل إلينا، ما وصل إلينا من كتاب الكشي هو ما اختاره الشيخ الطوسي، والمسمى باختيار معرفة الرجال، وكأن الكتاب الشيخ الكشي كان اسمه معرفة الرجال، فسماها الشيخ الطوسي باختيار، يعني ما اختاره من كتاب معرفة الرجال. وقد لخص الشيخ الطوسي هذا الكتاب، فالموجود عندنا هو الملخص، فلا ملخص منقح مصحح، على كل حال كان فيه فوات أخطاء اشتباهات، فصحح هذا الكتاب واختار ما فيه، يعني بلا شك هو لم يختار كل شيء، إنما اختار بعض الأمور، لذلك يمكن أن يصح أن نقول وقد لخص. ويسمى اختيار معرفة الرجال، ويتميز هذا الكتاب بالتركيز على نقل الروايات المربوطة بالرواة. ميزة هذا الكتاب عن بقية كتب الرجال، عن يعني ميزته عن لأن الأصول الرجالية 4 أو 5، ميزته عن بقية الأصول الرجالية، عن كتاب الشيخ الطوسي رجال الطوسي، عن كتاب الشيخ الطوسي فهرست الطوسي، عن كتاب الشيخ النجاشي والمسمى بفهرست النجاشي، عن كتاب رجال البرقي، ميزته أنه في الأعم الأغلب في معظم الحالات إلا القليل النادر ها ينقل الروايات التي وردت في ذم ومدح بعض الأصحاب بعض الرواة من قبل الأئمة عليهم السلام، فهو في مقام فقط نقل روايات، ويذكر طبعا سنده إلى الرواية إلى 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 إلى, إلى الراوي أو إلى الإمام المعصوم، يقول حدثني فلان عن فلان فلان، أو يقول مثلا عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام أنه قال عن زرارة مثلا كذا وكذا وكذا. فإذا هذه هي ميزة هذا الكتاب، هو نقل روايات مدح وذم في بعض الرواة. هو جمع هذا الكتاب ليستفيد منه العلماء. ويتميز هذا الكتاب بالتركيز على نقل الروايات المربوطة أو المرتبطة بالرواة، وقد ألفه على نهج الطبقات، يعني بدأ أولا بذكر الروايات التي هي في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما قلت طبقات لأنه هناك طبقة أولى هي طبقة النبي، يعني طبقات الرجال، طبقات الرواة، الطبقة الأولى طبقة النبي صلى الله عليه وسلم، الطبقة الثانية طبقة أبي المؤمنين، وهكذا طبقة الإمام الحسن، الإمام الحسين، إلى طبقة الإمام الحجة مثلا من الرواة. نفس أن هذه الروايات كانت على نسق أو على نهج على طريقة الطبقات، يعني بدأ أول يستعرض الروايات التي تتحدث عن التي تذكر مدح أو ذم في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أصحاب الأمير المؤمنين عليه السلام، ثم أصحاب الإمام الحسن، وهكذا.
يعني هنا المربوطة
بالرواة يعني لها المربوطة يعني المرتبطة بالرواة، يعني هو لا يستعرض روايات فقهية، لا يستعرض روايات حديثية، لا يستعرض روايات رجال، لا يستعرض أصلا روايات عقائدية، إنما يستعرض روايات التي نقلت في متنها إما ذم في حق راوي من الرواة، وإما مدح في حق راوي من الرواة. طبعا كل هذه الكتب عليكم السلام ورحمة الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الكتب تحتاج إلى يعني هذه الكتب الرجالية ومنها كتاب الكشي يحتاج إلى دراسة في نفسه، تحتاج إلى دراسة للكتاب لنتعرف على الكتاب. أما هذه إحدى ميزات هذه الكتب، هذا الكتاب مثلا الذي بين أيدينا أو الذي نتحدث عنه، هو أنه ليس كتابا فقهيا، هو كتاب روايات، ولكنه ليس كتابا ينقل الروايات الفقهية أو ينقل الروايات التاريخية أو ينقل الروايات العقائدية أو الأخلاقيات، إنما ينقل الروايات التي فقط التي ذكر في متنها نوع من المدح أو الذم أو التوثيق أو الطعن والضعف بحق بعض الروايات، هو هذا استعرض ذلك، نعم، سواء كان هذا الذكر من الإمام المعصوم أم كان من 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 صحابي قريب من المعصومين عليهم السلام. طيب، ويتميز هذا الكتاب طيب مبتدئا بأصحاب الرسول الوصي إلى أن يصل إلى أصحاب الإمام العسكري. رجال النجاشي وهو تأليف الضبط البصير، الضبط البصير الشيخ أبي العباس أحمد بن علي المعروف بالشيخ النجاشي، ولد سنة 372 توفي سنة 450، تتلمذ على الشيخ المفيد، يعني كان أستاذه الشيخ المفيد، ثم بعد ذلك تتلمذ على السيد المرتضى، وهو الشيخ النجاشي، واقعا معروف من نقاد هذا الفن ومن أجلاء علماء هذا الفن. ومن هنا ذهب البعض إلى أنه إذا تعارض توثيق أو تضعيف للشيخ الطوسي مع توثيق أو تضعيف للشيخ النجاشي، فنحن يقول بعض العلماء ولعله رأي مشهور، فنحن نقدم توثيق أو توثيق النجاشي على تضعيف الشيخ الطوسي، أو نقدم تضعيف الشيخ النجاشي على شيء. يعني إذا الشيخ الطوسي قال في حق راوي هذا ضعيف، ولكن الشيخ النجاشي قال في حقه أنه ثقة، نقدم قول الشيخ النجاشي. يقول لماذا؟ يقول أنه أضبط وأدق. لذلك هنا عبر الضبط البسيط، البسيط تأليف الضبط. هذا نعم، هذا رأي من الآراء المعروفة والمشهورة في مسألة التعارض بين الشيخ الطوسي والنجاشي. هناك رأي آخر يقول يتساولا، إذا تعارضا يتساقطان، يعني لا نأخذ لا بهذا ولا بذاك، نتوقف. وبعضهم أيضا يقول لا، أنا أقدم تضعيف توثيق الشيخ الطوسي ولكنه بعض قليل، طبعا أقدم تضعيف توثيق الشيخ الطوسي على الشيخ النجاشي. طبعا هذه تحتاج أيضا لدراسة ولا تذكر فيما بعد. نعم، هو زميلها الشيخ النجاشي زميل للشيخ الطوسي، كان معاصرا له تقريبا، وقد درس هو وإياه عند بعض الأساتذة، كان زميلا له،
وكان
درس عند بعض الأساتذة. يعني هناك يشتركون في بعض الأساتذة الذين أساتذة الحديث في ذاك الوقت في عصرهم، كان الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي يدرسان عند بعض الأساتذة عن نحو الاشتراك، يعني كانوا في نفس المجلس.
يعني بعد ذلك هذا الشيخ الطوسي يعني تعلم من الشيخ النجاشي؟
لا، صديقان، لم يتعلم أحدهما من الآخر، إنما كانا زميلان في الدراسة، زميلان صديقان في الدراسة.
يعني فإذا ما هو المقصود
تتلمذ على الشيخ المفيد؟
الشيخ.
أنا أقول عن الشيخ الطوسي. نحن نتحدث عن الرجاليين، الرجال الأول الشيخ الطوسي، الرجال الثاني الشيخ النجاشي. نقول أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي تتلمذا في بعض دراستهما عند بعض الأساتذة، كما سيأتي أيضا ويذكر منهم يعني يشترك مثلا الشيخ الطوسي مع الشيخ النجاشي مثلا في بعض الأساتذة، ويذكرون بعض أسماء هؤلاء الأساتذة موجودة في كليات علم الرجال وفي بعض الكتب. فقط مع التعرض لمكانة الراوي، نعم، جمع فيه، يقول في هذا الكتاب الشيخ النجاشي، وهو كتابه الفهرس، فهرس الشيخ النجاشي، جمع في هذا الكتاب أسماء المصنفين من الشيعة، أسماء المصنفين من الشيعة، عام من أن يكونوا إماميين أو غير إماميين، قد يكون مثلا فطحيا، قد يكون زيديا، هم كل من كان شيعيا، لأن الشيعة الشيعي عام من الإمامي، ليس كل شيعي إمامي. نعم صحيح، لأنه عن الشيعة على أقسام، هذا سيأتي معكم أيضا في لعله في هذا الكتاب الذي نعم نعم شو اسمه لا لا أو الشيعة والتشيع، الشيعة والتشيع، يعني يتعرض هناك الفرق بين الشيعة بين الشيعي والإمامي. طيب، مع التعرض لمكانة الراوي ومثل الراوي، غالبا في الأعم الأغلب الشيخ النجاشي ليس دائما يتعرض لمكانة الراوي وأنه من الأجلاء أو الثقات أو أنه من الضعفاء أو مثلا الذين يعتمد على أحاديثهم، في الأعم الأغلب يتعرض، لكنه لم يتعرض في كتابه إلى كل راوي راوي، لم يذكر كل راوي راوي في بتوثيق أو مدح. ولكن نعم في بعض الموارد، وهي كثيرة أيضا طبعا، أن الشيخ النجاشي تعرض لذلك. رجال الشيخ الطوسي، فإذا الكتاب الأول اختيار معرفة الرجال، وهذا لابد، يعني عندما نريد أن نبحث حول رواة الأسانيد، حول ناقلي الأسانيد، لابد أن تكون هذه الكتب بين أيدينا حتى نرى ماذا قال هؤلاء في حقهم، ماذا قال الشيخ الطوسي في حقهم، ماذا قال الشيخ النجاشي في حقهم، هل نقل الشيخ الكشي في حقهم شيئا؟ حتى لماذا؟ لأنهم أهل الخبرة، هم الذين كانوا قريبين من عصر هؤلاء أو من عصر من عاصر هؤلاء وتعرفوا عليهم. نحن بعيدون، لا يمكن لنا من دون الاعتماد على هذه الكتب أن نتعرف على حياة هؤلاء الرواة، على أحوال هؤلاء الرواة. فإن رجال الشيخ الطوسي هو تأليف الشيخ محمد بن حسن الطوسي، توفي سنة 385، عفوا ولد سنة 385 توفي سنة 460 هجري. ألفه على غرار الطبقات، فعقد بابا يعني دام هو كتاب يعبر عنه رجال يعني طبقات، بس هو طبقات يعني يبدأ بطبقة ثم ينتقل إلى الطبقة الثانية اللاحقة ثم إلى الثالثة وهكذا، يبدأ بطبقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك يتعرض لطبقة من أمير المؤمنين، يعني من الذين كانوا من أصحاب النبي، الذين كانوا من أصحاب الأمير، الذين كانوا من أصحاب الإمام الحسن وهكذا. وقد يذكر وقد يكون راوي واحد يشترك في طبقتين أو ثلاث، يعني يقوم الأصحاب مثلا الإمام الصادق والإمام القاضم والإمام الرضا مثلا، هذه يمكن أن تكون راوي عاصر ثلاثة من الأئمة، فيكون في طبقة من طبقة أصحاب الإمام الأول ومن طبقة أصحاب الإمام الثاني، هذا يمكن أن تحصل. حاول فيه أن يستقصي أسماء الذين لهم أصل، عفوا، فعقد بابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الوصي، ثم سائر الأوصياء، ثم إلى أنتبه العبارة، ثم سائر الأوصياء يعني إلى أن يصل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج الشريف، ثم إلى من؟ إلى من لم يروي عنهم عليهم السلام، يعني مراده من لم يروي عنهم الرواة الذين لم يروا مباشرة عن الإمام المعصوم. نعم، روى عن من روى عن المعصوم، نعم، لا، قد يكون بعيدا عن زمن المعصوم، قد يكون في زمن المعصوم لكنه لم يروي عن المعصوم، حصل كيف؟ يعني لم يتشرف بلقاء المعصوم حتى يروي عن، هناك رواه نقلوا عمن؟ عن الذين رووا عن المعصومين، فعقد بابا لمن لم يروي عن المعصومين، لم يروي لأنه لم يروي أصلا لا مباشرة ولا بواسطة، نعم روى بواسطة ولكنه لم يروي مباشرة، ذكرهم لأنه من موجودين في الأسانيد، هناك رواة موجودين في الأسانيد لم يروا عن الأئمة على السنة المباشرة، روى عن رواة الأئمة، روى عن الرواة أو الذين روى يعني روى عمن روى مباشرة عن المعصوم. أيضا عقد باب في حق هؤلاء، ذكرهم في مدح في بعض الأحيان، يذكرهم في مدح، إذا وجد مدحا في حقهم فيمدحهم، إذا وجد ذما فيذم هؤلاء، إذا لم يجد شيء أو هو لم يتعرض السلام يجد لم يتعرض في حق بعض الرواة لأنه لم يجد شيء أو لسبب آخر. حط المراد شو؟ أسماء من لم يروي عنهم، ها؟ فقد يكون معاصرا لهم، يعني معاصر المعصوم ولكنه لم يروي عن المعصومين، وقد لا يكون معاصرا لهم. هذا تقسيم الباب. يعني فهرست الشيخ الطوسي، فهرست الشيخ الطوسي على نسخ وغرار فهرست الشيخ النجاشي. عندما نقول فهرست يعني هذا الكتاب هو لذكر، هو في مقام ذكر أو استقصاء الذين ألفوا مصنفات، فمن الشيعة أو أعم حسب ما موجود في الكتاب، الذين يعني يذكرون الرواة الذين لهم مصنفات. نعم، فهرست الشيخ وهو من مؤلفات الشيخ الطوسي أيضا، لأن الشيخ الطوسي كتابان. حاول فيه أن يستقصي أسماء الذين لهم أصل أو تصنيف في الحديث، سيأتي معنا إن شاء الله بعد ما المراد من الأصل، ما المراد من المصنف، سيأتي في آخر الكتاب سيتعرض لذلك إن شاء الله. وفيه ما يقرب من 900 اسم من أسماء المصنفين، يعني تعرض لي 900 شخص، 900 مصنف تعرضنا في بعض الأحيان، أيضا يذكرهم في مدح أو يذكرهم في ذم أو في بعض الحالات يسكت لا يذكر شيء، فقد يقول له كتاب كذا وكذا وكذا وكذا. الكتاب الأخير أو الأصل الرجالي الأخير هو رجال البرقي، وهو إما لأحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن المعروف، صاحب كتاب المحاسن المتوفي سنة 274 هجري للهجرة، أو لولده عبد الله بن محمد بن أحمد، أو لحفيده يعني ابن عبد الله أحمد بن عبد الله. وعلى كل حال فرجاله كرجال الشيخ الطوسي، يعني طبقات الكتاب، طبقات يذكر أولا أصحاب النبي ثم أصحاب الأمير وهكذا. أتى فيه بأسماء أصحاب النبي والأئمة عليهم السلام إلى عصر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولا يوجد فيه تعديل ولا تجريح. وتجريح يعني ماذا؟ لا يوجد فيه، لم يمدح فيه أحد ولم يذم فيه أحد، فقد يذكر أن هذا من أصحاب النبي، هذا من أصحاب الإمام، هذا بخلاف كتاب الشيخ الطوسي رجال الطوسي. لا، ذكر مدحا في بعض الرواة وذكر ذما في بعض آخر، فيقول يعني لا يفيدنا كثيرا دعونا، من باب أنه من باب التوثيق والتضعيف لا يفيدنا كثيرا، لا يوجد فيه مدح وذم. ولكن هنا أقول أنا هذه تعليق يوجد هنا، هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، لأن هناك ثلاث موارد فيه قد تعرض صاحب هذا الكتاب إلى توثيق هذه الموارد، ثلاثة موارد. يعني إذا راجعنا الكتاب نجد أنه في ترجمة مثلا عبد الله بن علي الحلبي قد وثقه في هذا الكتاب، نجد أنه في ترجمة الفضل البقباب قد وثقه في هذا الكتاب، وهكذا قد مدح إبراهيم بن إسحاق. فإذا على إطلاق هذه العبارة على إطلاقها غير تامة، نقول نعم ولا يوجد فيه تعديل وتجريح إلا في موارد ثلاثة، هذا صحيح. أما أنه لا يوجد أصلا فيه، هذا على إطلاقه يحتاج إلى تأمل. طيب، هذه هي الأصول الرجالية الخمسة، وأما ما ألف بعدها فقد أخذوا مادة البحث من هذه الكتب وهي كثيرة للغاية. نعم، هذه هي عمدة الأصول التي لدينا، هي الأساسية التي يرجع إليها. نعم، الكتب التي ألفت بعدها في الأعم الأغلب نقلوا اعتمدوا على هذه الأصول الرجالية، يعني ما جاء من التأليف ما ألف بعد هذه الكتب في علم الرجال أو في أو سواء في الرجال أو في السيرسات اعتمد على الكتب الخمسة. مثلا نلاحظ أنه ابن طاووس له كتاب، له كتاب وإن كان لم يصل إلينا إنما حرر هذا الكتاب، له كتاب فقط يتعرض فيه لهذه الكتب الخمسة، يعني يأتي بالشخص ويذكر ما قيل في حقه أو يتعرض له ما قيل في حقه في كتاب الشيخ الطوسي أو النجاشي أو في عند الكشي مثلا، يعني هو جامع للكتب الخمسة، وهو متأخر طبعا، ابن طاووس متأخر عن الشيخ الطوسي، جاء في زمنه متأخر عن الشيخ الطوسي فجمع كتابا لم يصل إلينا كتاب الخصوص، وصلت أراءه في ضمن كلمات تلامذته، ولكن هذا الكتاب فقط جمع فيه الأصول الخمسة. فإذا يقول هذه هي الأصول الرجالية الخمسة وهي المعتمدة، وأما ما ألف بعد فقد أخذوا مادة البحث من هذه الكتب وهي كثيرة للغاية. طبعا مادة، ولكن نعم هناك يوجد بعض الأمور موجودة في كتب المتأخرين غير موجودة في كتب الخمسة بلا شك، لكن المادة الأساسية اعتمدوا فيها على هذه الكتب الخمسة. هذا تمام الكلام في الدرس الأول. أنا عندي سؤال قبل نبدأ بالدرس الثاني. نعم، نحن هالأسبوع فقط كل رجال إلى أن يعني عندنا في مباحثة حول هذه المسألة، الأسبوع القادم إن شاء الله يكون موجود، بس هذا الأسبوع فقط أنتم ما كنتم يعني كم يوم ما حضرتم البارحة الإخوة، أظن أنا أخبرتكم وهم أخبروكم أيضا. ها، أنتم الشيعة والتشيع، ما المفروض أنهم أخبروا صف ما أخبروكم، أو البارحة لم تكونوا في الدرس؟
لا موجودين، بس اسمعنا
ما أخبرتهم، أنا قلفتهم وكتب على الورق. أغذري هم السنة الرابعة، لقد اليوم فقط نحن اليوم وغد لا يوجد، يعني أنتم أنا يمكن أن نعم اليوم وغد لا يوجد، إن شاء الله من الأسبوع اللاحق إذا الله رضى. في خدمتكم، العفو.
عفو
نعم.
تعارض إذا تعارضت عند الرجال أو مثلا دراية، إذا هم تعارض الروايات تعارض يعني
إذا تعارضت يعني توثيق وتضعيف. نعم، الأصل في التعارض أنه يسقط المدح والذم، يسقط التوثيق والتضعيف، نتوقف. نعم يوجد، قلت نعم، في بعض علماء يقول إذا تعارض توثيق النجاشي مثلا مع توثيق الشيخ الطوسي نقدم توثيق الشيخ النجاشي على مع تضعيف الشيخ الطوسي، نقدم التوثيق على التضعيف، لأن توثيق الشيخ النجاشي يقدم على. لماذا؟ يقول لأنه أضبط وأدق، وهو أهل خبرة أكثر في هذا الفن. لاحظت بعض علمائنا، وهو رأي مشهور يعني حضرت المولد. ولكن الأصل في التعارض كما في الروايات التساقط، لأن أصل أول إذا تعارض روايتان طبعا تعارض له، يعني لابد أن يحصل تعارض، فبدي يكون يعني هذا مسلم بين حجة وحجة، بين من يعتمد على كلامه وبين من يعتمد على كلامه. إذا تعارض الأصل في التعارض كما أنه في الروايات هو التساقط، هنا أيضا تساقط. طيب يعني يسكت بعد نتوقف، لا نقول هذا، لا نعلم، لا نحكم عليه لا بالتوثيق ولا بالتضعيف، هذا يعني. فبالتالي النتيجة طبعا لا يمكنك أن تعتمد على روايته، ولكن فرق بين أن تقول أن هذا ضعيف وتحكم بضعفه، وبين أن تقول أنا لا أدري عنه شيء. نعم،
يعني
مثلا
علم الرجال
كما
قال أنه بدأ من أصحاب الأئمة منهم كذا، يعني أريد أعرف يعني الرسول كان في وقت الرسول أو مثلا يعني
لا، الذين ألفوا نعم كان من أول من ألف اختلفوا من هو أول من ألف، هل هو عبد الله بن جبل الكيلاني؟ هلا يأتي إن شاء الله، أنا قلت لكم أنه نترك هذا لأنه سيأتي التعرض، إذا عندما يأتي التعرض أنا أتعرض لهذا النقطة أفضل حتى نستفيد منه، هلا في الدرس الثاني أو الثالث يتعرض له. الحاجة إلى علم الرجال هذه مسألة، وهي من وهذا الدرس أو العنوان من الأبحاث المهمة، وهو أنه وعلماؤنا اختلفوا في وجه الحاجة إلى علم الرجال، بعبارة أخرى أنه هل لنا حاجة في علم الرجال أو لا ليس لنا حاجة في علم الرجال. بعضهم أثبت الحاجة لعلم الرجال، وبعض علمائنا كالإخباريين مثلا أو كبعض الإخباريين أنكر الحاجة إلى علم الرجال. فإذا هناك من أنكر الحاجة إلى علم الرجال، وهناك من دعا الحاجة إلى علم الرجال، بل وصلت دعوة يعني دعوة الذين ذهبوا إلى الحاجة إلى علم الرجال بأنه لا يمكن أن نسلك طريقا في الفقه إلا بعلم الرجال، ولا يمكن أن يصير الفقيه فقيها إلا بعلم الرجال، ولا يمكن الاجتهاد إلا بعلم الرجال. وهناك رأي مقابل أنه لا حاجة لنا إلى علم الرجال، هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، أدلة المثبتين أدلة النافي. نحن الآن سوف نتعرض وبإيجاز، يعني سوف يتعرض المؤلف وبإيجاز إلى أدلة النافين الحاجة لعلم الرجال، وإلى أدلة المثبتين الحاجة إلى علم الرجال. باختصار هلا بعد ما فهمنا البحث، يقول الحاجة إلى علم الرجال، اختلفت كلمة الفقهاء في الحاجة إلى علم الرجال، وأنه هل يتوقف على استنباط، هل يتوقف استنباط الأحكام الشرعية على علم الرجال أو لا؟ هل نحتاج أصلا في عملية الاستنباط إلى هذا العلم، أو أن هناك ما يكفينا وما يعني ما يكفينا عن علم الرجال؟ هاي أو لا؟ وقد طرحت عدة آراء في هذا المجال. الرأي الأول أن علم الرجال من مقدمات الاستنباط، وهو الرأي المشهور والمعروف بين المتأخرين. نعم، قلت أن بعض الإخباريين قالوا أننا لا نحتاج إلى هذا العلم، بل بعض العامة بعض أهل السنة يعني بعض العامة ذهبوا إلى حرمة علم الرجال. نحن لم ظاهر حسب التتبع لم يذهب أحد من علمائنا إلى حرمة هذا العلم، ولكن على ما ينسب لبعض العامة من علمائهم أنهم يحرقون هذا العلم. وإن شاء الله في بعض الكتب أيضا يتعرض بعض المصنفين إلى أدلة الذين ذهبوا إلى حرمة هذا العلم، ولكن لا نقول بعض هنا علماء قال من ما نحتاج إلى هذا العلم، قال أصلا لا نحتاج إلى هذا العلم في عملية الاستنباط. إن علم الرجال، وقد طرحت عدة آراء في هذا المجال. الرأي الأول أصلا وجد رأيين، أدلة النافين يعني هناك من ادعى الحاجة وهناك من ادعى عدم الحاجة. هلا من ادعى عدم الحاجة له نعم يتفقون على عدم الحاجة، ولكن يختلفون في دليل عدم الحاجة. من ادعوا الحاجة يتفقون في الحاجة، ولكنهم قد يختلفوا في دليل الحاجة. حفظ غير، كما في كثير من مثلا المسألة الشرعية تجد أنه هذا يتفق مع ذلك بأن غسل الجمعة مثلا يغني عن وضوء مثلا، ولكن هذا المرجع عنده دليل يختلف عن الدليل الموجود عند المرجع الآخر، وأكثر في بعض المسائل الأصولية يتفقون في أن هذه قاعدة أصولية، ولكن هذا الأصولي يرى أن دليله على هذه القاعدة شيء يختلف عن الدليل بل يناقش بدليل صاحبه. هنا نفس الكلام، المثبتين للحاجة لعلم الرجال لهم أدلة قد يختلفون يختلف بعضهم عن بعض الآخر في الدليل، والمنافين للحاجة لعلم الرجال أيضا اختلفوا في وجه عدم الحاجة لعلم الرجال هذا، ولكن يوجد رأيان من ذهب إلى ذلك أدلة بيعبر أدلة النافين وأدلة المثبتين، أما يعني يوجد قولان فقط الحاجة وعدم الحاجة. يقول الرأي الأول أو إن علم الرجال من مقدمات الاستنباط، فإذا كان من مقدمات الاستنباط يعني لا يمكن لنا أن نستنبط إلا من خلاله، أي معنى من مقدمات الاستنباط لا يحصل ذي المقدمة أو لا يتحقق ذو المقدمة إلا بالمقدمة، فلولا العلم بأحوال الرواة لما يتمكن المجتهد من استخراج الأحكام من أكثر الأخبار، لم يدع أنه من معظم من كل الأخبار من معظم الأخبار. لم يتمكن المجتهد فلولا العلم بأحوال فلولا العلم بأحوال الرواة لما يتمكن المجتهد من استخراج الأحكام من أكثر الأخبار، فالحاجة إلى علم الرجال ضرورية. هل هذه طبعا هذا بعد ذلك سوف يتعرض لماذا لا يتمكن المجتهد، بس عم بقول أنه هو يدعى أنه مقدم الاستنباط، وإذا كانت مقدم الاستنباط فلا يمكن الاستنباط من دونها، فإذا لنا حاجة في علم الرجال. الدعوة الثانية أو الرأي الثاني، طبعا هذا الرأي الثاني والرأي الثالث هو عبارة نقول نحن يوجد قولان إن في المسألة، من ادعى الحاجة ومن ادعى عدم الحاجة. من ادعى عدم الحاجة ماذا قلت له؟ فين نقول من ادعى الحاجة تحت يعني عندما نقول لا نحتاج لعلم الرجال لأدلة ذكرت. الرأي الثاني والرأي الثالث يتعرض للأدلة، يشير إلى بعض أدلة النافين الحاجة لعلم الرجال، ولكن باختصار يقول لماذا لا نحتاج إلى علم الرجال؟ يقول لأن الكتب الأربعة والتي هي عمدة روايات موجودة في الكتب الأربعة، من يعرف من هي ما هي الكتب الأربعة؟ الكافي، استبصار، نعم، والتهذيب. الاستبصار والتهذيب لمن؟ الشيخ الطوسي. الكافي لمن؟ ومن لا يحضر الفقيه لمن؟ الشيخ الصدوق. فأعمل هذه الكتب الأربعة أعمل مع وجود هذه الكتب الأربعة لا نحتاج لعلم الرجال. هون تسأله لماذا؟ يقول لأنه هذه الكتب الروايات الموجودة أو المبثوثة في هذه الكتب الأربعة إما هي مقطوعة الصدور نقطع بصدورها عن المرسوم أو أنها صحيحة، يعني إما نحكم بأنها قطعية الصدور أما أنه نحكم بالصحابة. فلماذا نبحث عن علم؟ لماذا نبحث في علم الرجال؟ لأن علم الرجال هو ليميز لنا الصحيح عن غير الصحيح، ليميز لنا المقطوع الصدور والمقبول عن غير المقبول. فإذا كانت هذه الروايات كلها مقبولة إما لأنها مقطوعة الصدور أو لأنها صحيحة لا نحتاج لعلم الرجال. حصل المدعي ماذا يقول؟ هذا الثاني، إن أخبار الكتب الأربعة يعني الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار قطعية الصدور، يعني إما قطعية الصدور أو عامة رواياتها صحيحة، يعني جميع الروايات الموجودة فيها صحيحة. فإذا كانت صحيحة لماذا نبحث بعد في علم الرجال؟ على لماذا لا يدعون لا يقول أنه لأنه كل الرجال الموجودين فيها من الثقات العدول؟ لا، يقول أن الرواية يعني هذا المتن الموجود في الصلاة، هذا المتن الموجود في الصوم، هذا المتن الموجود في الحج، كل هذه المتون صحيحة نعتمد عليها. هذه الدعوة سيأتي بعد ذلك دليلها. الدعوة
يعني الآن الناس نحن لا نحتاج من أوحى أنكم من أول ما هم الذين لا يحتاجون،
نعم
الذين يدعون
أنه
لا
يحتاج
مثلا لا
حاجة إلى علم الأصول. نعم، لا يحتاج علم الرجال.
يعني من أول من بداية الذين ألفوا في وقتنا الآن في
عصرنا
الآن.
لا في ليس في عصرنا قبل، لا من الإخبار كأنه في القرن السابع والثامن هكذا في زمن الإخباريين. في زمن الإخباريين يعني من يذهب إلى صحة الكتب الأربعة يقول لا بعضهم أمون. يقول أن لا أنا لا أحتاج إلى علم الرجال.
يعني هل وجد واحد مادي مثلا سار مادي بدون مثلا
قراءة
هذه الكتب
من أي الرجالية؟ نعم يقول لك أنه لا يحتاج. هو يقول نحن لا نحتاج لعلم الرجال لأن علم الرجال هو مقدمة للوصول لشيء ونحن وصلنا إليه من دون هذه المقدمة. يعني أنتم تقولون أنه هو لنستفيد من الرواد، نقول نحن أصلا نستفيد من الرواد من دون علم الرجال. اسأله لماذا؟ قل لأن هذه الرواد صحيحة كلها صحيحة. أنت تدرس هذا العلم لتميز الصحيح من الروايات عن غيره. أنا أقول لك أن هذه الروايات عندي صحيحة.
يعني وصاروا مجيئاً هم مراجي
من الإخباري؟ نعم، علمائنا الإخباريين. أقول لك على عالم إخباري، يعني ما أدري إذا تعرض لك. نعم يعني نعم بعضهم لعله كان بمثابة أو وصل إلى مرتبة مرجعية. أقول أنه لأنه نحن لدينا علماء إخباريين وعلماء أصوليين. عمل بعض العلماء الإخباريين يعني من يعتمد على الرواية فقط إخبار، لا يعتمد على العقل في استنباطي ولا يعتمد على نعم على مثلا نفرض الإجماع في استنباطي، الذي يعتمد فقط على الروايات إخباري يستفيد من كل رواية. الإخباري هو الذي يعتمد لا يعتمد على العقل وعلى بعض مقدمات الأصول يرفضها، فيقول هذا الإخباري يقول أن هذه الكتب الأربعة صحيحة وأنا لا أحتاج إلى دراسة رجالية. نعم موجود، نعم، ولكن في زمن ليس في زمن بلا شك في زماننا، لا يعني في زماننا ومن سنة ومن 100 قرن ومن 200 قرن هذا لا لم كل المناقش
كلهم يتفقوا على الاحتياج إلى
الرجال. الآن في المتأخرين كلهم ولهم أدلة قاطعة. نعم
نعم، هذا سؤالي هنا، كيف هؤلاء الذين يعني يدعون الاستناد من أخبار الكتب الأربعة كيف يعرفوا بكفية الصدور؟
سيأتي نعم، سيأتي إن شاء الله دليلهم، سنتعرض إلى دليلهم، سيأتي دليلهم فيما بعد، سنتعرض إلى دليلهم. يعني هذا بس اختصار هون، أنا بعد سوف يتحدث
إلى
يعني
بعض أنا قرأت من الوهابيين هم يقولون إذا نسمي لمذهب شيعي مذهب مجلسي يعني يكون هذا الاسم أحسن يعني.
إذا نسمي
لمذهب شيعي مذهب مجلسي، يعني هو كان مجلسي جمع كتب وكذا كذا.
فكان أخباري كثير
كيف يعني على
الأصولية
في الأصولية
الدشرة يعني؟ هذا يحتاج إلى دراسة واقعة للمدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية وإلى منشأ فكرة الإخباريين، يعني منشأ المدرسة الإخبارية وإلى منشأ المدرسة الأصولية ومناقشة مع الإخبارية. يعني هذا يحتاج إلى دراسة وقد بحث في بعض الكتب مفصلة، يعني تعرض للمدرستين. أشير إن شاء الله أدي لكم في بعض الكتب، أقول لكم أقرأونها كيف نشأت المدرسة الإخبارية ولأي سبب وكيف نشأت المدرسة الأصولية ولأي سبب. طبعاً بالنهاية هو عندنا أدلة أو عندنا أدلة، وهناك طبعاً نوع من التلاقي في بعض المناشر، ولكن هناك موارد اختلاف، وهناك من أخذ يجمع بين المدرسة الإخبارية والأصولية. يعني مثلا تحتاج إلى وقت ودراسة إلى حال يعني زميل أن نتحدث عن هذا الجانب يحتاج إلى ساعات لنبحث هذا. نعم في بعض الكتب قد تعرضوا لهاتين المدرستين وتعرضوا لأصحاب مثلا للمشايخ الذين من المدرسة الأولى للمشايخ الذين هم من المدرسة الثانية وناقشوا أن لماذا أصبحت هذه، ما هو السبب إلى وصلنا إلى ذلك. نعم أما في زماننا هذا لا يوجد بعد إخباري، يعني هذا إلا القليل القليل أصلاً الذي نحن لا نعلم عنه. الآن أكثر الموجودين الآن كلهم من المدرسة الأصولية. المدار في حجية فإذاً هذا الثاني. الثالث شوف الثالث ماذا يقول. أنا أقول ما هي المشكلة بالمنهجية، يعني الآن عندما أقول أنا اختلفت كلمات الفقهاء، يعني هناك من ذهب إلى وجه الحاجة إلى الحاجة وهناك من هذا هو التفصيل. نعم بعد ذلك أدخل مباشرة في أدلة المثبتين للحاجة في أدلة النافين. هنا لا أنا صنف يقول واحد اثنين ثلاثة، يعني دخل ماذا؟ لا دخل إلى من ذهب إلى يعني في هذا التقسيم. أولا تعرض أنه إلى دليل القائلين بالحاجة، ثم تعرض إلى دليلين للنافين للحاجة. حصلت شو قصدي مرادة؟ المنهج الصحيح، تقسيم الصحيح أن يقول لك إذا أراد أن يتعرض لأن هناك أدلة، المثبتين للحاجة لهم أدلة، عندهم أدلة، والنافين للحاجة عندهم أدلة. هنا ماذا تعرض؟ تعرض إلى يعني كان في مقام بيان أنه يوجد قولان، ثم بعد ذلك أخذ يتعرض إلى أحد أدلة القول الأول ودليلين من القول الثاني، يعني حتى ما يصير في التباس. الثاني إشارة لي دليل من أدلة النافين للحاجة لعلم الرجال. الثالث الآن الذي نتعرض له إشارة لدليل آخر من أدلة النافين الحاجة لعلم الرجال. ماذا يقول الدليل الثالث؟ أنا نحن لا نحتاج إلى علم الرجال لأنه العمدة لدينا هو المشهور، نحن نعتمد على عمل المشهور، ما عمل به المشهور من الروايات هو الحجة، وما تركه المشهور من الروايات ليس بحجة. وعمل المشهور يعني عمل المشهور من علماء، المراد بعلم المشهور عن مشهور علماء المتقدمين. هذا القول يقول أنه العمدة على ما عمل به المشهور من الروايات. أنا أذهب أرى ماذا المشهور على أي رواية اعتمد من هذه الروايات. الرواية التي اعتمد عليها هي الصحيحة، الرواية التي تركها ليست بصحيحة، الرواية التي اعتمد عليها هون انتبهوا، سواء كانت صحيحة سندا أم ضعيفة سندا لا يعني لذلك، مجرد عمل المشهور بهذه الرواية يجعل هذه الرواية حجة عندي، يجعل هذه الرواية صحيحة عندي. سندها كان صحيحا يعني كلهم من العدول الإماميين الرجال الموجودين في الرواية أم لا، الرواية التي أعرض عنها المشهور تركها المشهور لم يكتب بها المشهور هي ليست صحيحة عندي، سواء كان السند صحيحا أم لا. فإذا يكون العمدة في تنقيح الروايات هو عمل المشهور، فإذا كان العمدة هو عمل المشهور فأنا لا أحتاج إلى علم الرجال. لماذا؟ يقول لأنه الحجية مناطها مناط عمل مشهور وليس مناطها الراوي، ليس مناط الحجية الرواية الراوي حتى أبحث عن حالها أنه ثقة أم لا، إنما المناط هو في عمل المشهور. والمراد بعمل المشهور يعني مشهور المتقدمين يعني كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد مرتضى هنا، هؤلاء مشهور، هؤلاء يعني اشتهر إلى زمن الشيخ الطوسي تقريبا. إلى العلامة يبدأ بزمن المتأخرين، يبدأ زمن العلامة بالمتأخرين، المتقدمين إلى زمن الشيخ الطوسي. المدار في حجية الأخبار هو عمل المشهور، فما عمل به المشهور فهو حجة، سواء أصح إسناده أم لا، يعني صح سنده أم لم يصح. وما لم يعمل به المشهور وأعرض عنه من الروايات فليس بحجة، حتى لو كان السند صحيحا وإن صحت إسناده. فعلى ذلك على القول الثاني وعلى الثالث لا حاجة إلى علم الرجال. على القول الثاني إذا كانت الكتب صحيحة فلا حاجة إلى علم الرجال، إذا كانت الكتب الروائية كل رواية فيها مقطوعة الصدور فلا حاجة إلى علم الرجال، إذا كان العمدة في الأخبار على عمل مشهور فلا حاجة إلى علم الرجال. ما هو القول المختار؟ يقول والقول الأول هو القول المختار، وإليك دراسة دلائله على وجه التفصيل. أشار إلى لعله استاذ نقول أشار إلى دليل من أدلته، لعل أشار إلى دليل من أدلته. ولكن هنا يقول أنا الآن أريد أن أبين لك الدلائل هذا أو الأدلة القول الأول، وهو أدلة المثبتي الحاجة إلى علم الرجال. ثم بعد أن ينتهي من أدلة المثبتين لابد أن يستعرض ويتعرض إلى أدلة النافين الحاجة إلى علم الرجال. والحمد لله رب العالمين.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.